بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ان شاء الله هتكون عن الافتقاد، عن الافتقاد بالنسبه لعمل الكاهن. الافتقاد بالنسبه لعمل الكاهن ليس هو مجرد زياره للشعب او لاسره من الاسرات او لشخص من الاشخاص. قلت لكم في إحدى المرات إن هناك فرقا كبيرا بين الزيارة كمجرد زيارة والافتقاد. الزيارة يعني الكاهن يزور عيلة وجايز يقعد يتكلم في أي موضوع، أما الافتقاد فهي زيارة رعوية، زيارة رعوية يدخل فيها الكاهن والبيت ويدخل ربنا معه في البيت ويسيبه هناك. زيارة رعوية يكون لها طابع ديني رعوي تعليمي، نوع من الاهتمام بالأسرة في كل حالتها الروحية. يعني بيزور الأسرة ويفتقد البيت بوجه عام، هل البيت له الشكل الديني ولا البيت طابعه عالمي؟ يعني هل البيت فيه كتاب مقدس ولا مفهوش؟ هل فيه كتاب ترتيل ولا مفهوش؟ هل فيه كتاب صلوات أجبية ولا مفهوش؟ يفتقد الأسرة، هل هي بتروح الكنيسة ولا ما بتروحش؟ هل الأطفال بيروحوا مدارس الأحد ولا لا؟ هل الشبان بيروحوا اجتماعات الشباب ولا لا؟ هل هم مواظبين على التناول والاعتراف ولا لا؟ هل يوجد سلام في البيت ولا يوجد خصام أو توجد مشاكل؟ هل التلامذة اللي موجودين في البيت ناجحين ولا ساقطين؟ وناجحين نجاح عادي ولا ممتازين؟ هل بيترددوا على أماكن خاطئة؟ هل لهم صلة بالكنيسة؟ هل بيخدموا شمامسة؟ الاهتمام بالبيت من كل ناحية. وبعد كده يكون في عمل آخر، يعني إن لقى عيال صغيرين ما تعمدوش يفكر إمتى يعمدهم، إن لقى أولاد صغيرين ما بيروحوش مدارس أحد يبتدي يضمهم لمدارس الأحد، ياخد باله من العيلة في كل ناحية. في افتقاده للأسرة أيضا يقدر يعرف الأسرة فقيرة معوزة ولا لا، تحتاج لمعونة ولا ما تحتاجش. في افتقاد الكاهن للأسرة مفروض أن هو يعطي شيئا. يعني أنا يعجبني الكاهن اللي يكون جيبه مليان صلبان، مليان أيقونات، مليان صور، أي حاجة، يكون عنده في شنطته بعض كتب، يعطي للبيت شيء، يعلق صورة دينية، يسيب لهم إنجيل صغير على حسب الاحتياج. يعني مش ضروري يسألهم يقول لهم عندكم كتاب مقدس في البيت ولا لا، يقول لهم عايز أكلمكم في موضوع، نقرأ لكم فصل، ورونا كده الكتاب، نطلع كلمة تيجي طبيعي كده. يعني المهم ان الكاهن في زيارته للبيت تشعر الأسرة انها بدأت حياة روحية معاه، او ان زيارته كانت بركة للبيت، او كانت حدثا تاريخيا في البيت، يكتبوه في النوتة بتاعت تاريخ الأسرة. طبعا لما تتكرر الزيارة تبقى شيء عادي. يشعروا كما لو كان ربنا أعطاهم نعمة خاصة بزيارة هذا الأب الكاهن. في أشخاص بيكونوا بركة للأماكن اللي بيروحوها، إيليا كان بركة في بيت أرملة صرفت صيدا، إليشع كان بركة في بيت المرأة الشونمية، يوسف الصديق كان بركة في بيت فوتيفار، وامتلأ البيت خيرات بسبب وجود يوسف فيه. السيد المسيح زار زيارة افتقاد لبيت لعازر وأخته مريم ومرثا. استفادت مريم استفادة روحية من مجيء المسيح عندهم وأخذت النصيب الصالح. مريم كانت منشغلة في الزيارة بأمور الضيافة، مرثا كانت منشغلة في الزيارة بأمور الضيافة، عشان كده المسيح قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. يا ريت من أجل كده الكاهن ما يخليش العيلة اللي يزورها تنشغل بأمور الضيافة، يعني اللي قاعد يجيب له حاجة يشربها وحاجة يأكلها، لا، يجمعهم كلهم مع بعض. في بعض الكهنة يجمع، طبعا دي عندنا موجودة في مصر أكتر من بلاد أخرى، يجمع يمكن عائلات البيت كله. أنا فاكر أحد الآباء في شبرا قال لي في بيت من البيوت اللي بزورها فيه 24 عيلة مسيحية، بيت برج من أبراج شبرا، فإن ما كانش يقدر يزور كل دول على الأقل يجمع البعض على البعض ويقدر يخليهم كلهم كما لو كان اجتماع روح ويقعد معهم. لكن هذا أيضا لا يلغي الاهتمام الشخصي بالأسرة الواحدة، لأن جايز الأسرة يكون عندها خصوصيات ما تصلحش إنها تعرض أمام الباقين، لكن مثل هذا الاجتماع يكون اجتماعا تعليميا، يكون اجتماعا تعليميا غير الاجتماع الرعوي الباقي. لما نسأل مثلا الكاهن لما يفتقد، يفتقد مين؟ يفتقد مين؟ في أنواع من الناس بيفتقدها الكاهن، نوع منه نسميه الافتقاد العام أو الافتقاد الدوري. لازم الكاهن يكون عنده خريطة للحي والشوارع والعائلات المسيحية الموجودة فيه، ويكون عارف كل العائلات الموجودة ويفتقدها بطريقة دورية، بحيث إن لا يمكن عيلة من العائلات يقصر في حقها، لازم يزور الكل. ده اسمه الافتقاد الدوري أو الافتقاد العام، وبالشكل ده يقدر يعلم على الأسرات اللي زارها والتاريخ بتاع الزيارة علشان يشوف مين اللي لسه ما زاروش ولازم يزور. في هذا الافتقاد العام نرجو ان الكاهن ما تكونش ليه مجموعة خاصة يزورها كتير جدا والباقيين ما بيزورهمش، ولذلك انتوا بتلاحظوا ان في التعهد اللي احنا عملناه بيقولوه الكهنة الجدد بيقول لا تكون لي جماعة مختارة بل اهتم بالكل. يهتم بالكل يعني لازم يزور الكل. بنتعب جدا لما تيجي عائلات تقول مرت علينا كذا سنة أبونا ما زرناش، ما فيش الكاهن رجله دخلت البيت. ده في الافتقاد العام، تعمل حسابك انك تزور الكل. يا ريت الآباء الكهنة اللي موجودين معانا هنا يراجعوا سجل العائلات اللي عندهم ويشوفوا مين من العائلات ما زرهمش. طبعا مين من العائلات بزرهمش يسبقها سؤال قبل كده، وهو هل عندهم سجل بجميع العائلات الموجودة؟ كتير من كنائسنا في الخارج بيكون كل كنيسة جميع العائلات مرصودة في كشوفات، العيلة وعنوانها وتليفونها وشغلها والراجل والست والعيال كله ما مكتوب في كشوفات، فيقدر يعرف الكاهن انه زار هذه العائلة ولا لا. اذا العضوية الكنسية عندكم ممكن تسبق الافتقاد، او ممكن ان الافتقاد يعرفكم ايضا بالعضوية الكنسية. لا مانع ايضا اثناء افتقادكم العيلة مسيحية انكم تسألوهم هل في عائلات تانية مسيحية جنبكم، جيرانكم، معارفكم، وتكتبوها ايضا في الكشوفات اللي عندكم. اذا كنتوا تعرفوهم اهو نشكر ربنا، ما تعرفوهمش يبقى انتم بافتقاد هؤلاء الناس تعرفتم على عائلات اخرى ممكن تفتقدوها. ده في الافتقاد الدوري او الافتقاد العام. ويتساوى في هذا العائلات الغنية والعائلات الفقيرة، لأن في بعض أباء كهنة بيزوروا العائلات اللي بتدفع تبرعات للكنيسة واللي بتشترك في احتياجات الكنيسة ومبانيها وما بيهتموش بالفقر. لازم يكون الافتقاد العام يشمل الكل. في افتقاد للمرضى، ده نوع تاني غير الافتقاد العام. افتقاد المرضى على نوعين: المرضى الذين في بيوتهم والمرضى الذين في المستشفيات. وممكن أيضا السؤال عن المرضى الذين يعالجون في الخارج، برضو يبقى نوع من المحبة اللطيفة إنك تزور العيلة وتقول لها ابنكم فلان اللي بعتوه تعالجوه، أو الوالد اللي بعتوه تعالجوه ده أخباره إيه. ولا مانع ان مثل هذا الشخص تفتقده انت بخطاب تبعته له تسأل عليه، او تفتقده بمكالمة تليفونية وهو موجود في الخارج. افتقاد المرضى مفيد جدا روحيا، لان الانسان في حالة المرض بيكون قريب من ربنا وبيكون عنده استعداد قلبي انه يتوب ويقترب الى الله. يكون عنده استعداد قلبي انه يتوب ويقترب الى الله. فزيارتك للمريض ليس فقط من اجل صحته الجسدية، وانما ايضا من اجل فايدة روحية ليه. اي كلمة روحية بتأثر فيه، أي كلمة روحية بتأثر فيه. المريض لما تزوره ممكن مش بس تكون مجرد زيارة وسؤال عن صحته، ممكن تدهنه بالزيت. وياريت في زيارة المرضى يكون عندك قارورة زيت مصلى عليه موجودة في جيبك، ولما تيجي تدهنه بالزيت لا تكون مسألة روتينية، هي تعالى ويلا ورشم الصليب وانت بتتكلم، مش هيشعر بجدية الصلاة. انما ممكن تحط ايدك على راسه وتقرأ شوية آيات من الكتاب المقدس تعزيه، يعني مثلا من انجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا امين من الاصحاح الرابع: أمريض أحد بينكم لأسف وعند غروب الشمس، عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. أو تقول من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين: أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويتهنوه بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. هو لما يسمع الكلام ده يتعزى، لأن فيها عبارة الشفاء موجودة في نصوص إنجيلية. أو من متى 10، المسيح دعا تلاميذه وقال لهم اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. بعض آيات يسمعها بأذنيه ثم يدهن بالزيت بطريقة جدية وتقوية وهادئة. وأي عبارة دعاء ممكن أنك أنت تقولها، أو أي صلاة خاصة غير النصوص الإلهية ممكن أنك أنت تقولها. المهم أن المريض لا يشعر أن زيارتك له زيارة روتينية أو زيارة مجرد رسميات، يشعر بمحبتك واهتمامك وسؤالك عنه واستقصائك عن أخبار مرضه وعن تقارير الأطباء، وأي شيء يكون يعمل من أجله في بعض المرضى اللي يكونوا فقراء وحالتهم تحتاج للمساعدة، وربما ما عندهمش فلوس للأطباء، إن كان في الزيارة دي تسيب لهم أي ظرف في حاجة يبقى كويس. زيارة المرضى في البيوت، ممكن أنك أنت تزور المريض في البيت. عموما زيارة البيوت سواء للمرضى أو لأي سبب آخر مفروض يكون باتفاق بميعاد مسبق، ما تطبش كده على البيت بغير ميعاد، ما تضمنش ظروفهم وهل هم مستعدين للزيارة ولا لا. ناس كتير لما بيكون بيزورهم قسيس بيوضبوا البيت توضيبة خاصة لاستقباله، على الأقل بعض الأمور الخاصة بتاعتهم يعني بياخدوا بالهم منه. فأنت برضو في الزيارة يكون بميعاد مسبق، وإن ما كانش ميعاد مسبق تقدر تبعت أي شماس أو حد يقول لهم أبونا هيفوت عليكم يسأل عن فلان المريض. في افتقاد في حالات الوفيات. عايز أكمل نقطة تانية في المريض ده. ممكن المريض تناوله وتتفقوا على ميعاد تناوله فيه. بعض المرضى يفتكروا أن الواحد بيتناول لما يكون خلاص مشطب وقرب يموت فيناوله قبل ما يموت. فأنت ما تفاجئوش بكده. قل له ايه رأيك، يعني يا ما ناس المناولة دي بتشفيهم، وكويس انك انت تاخد بركة من المناولة، وافوت عليك في يوم من الايام اناولك. جايز المناولة تخليه يعترف قبليها، جايز تخليه يستعد بالتوبة قبليها، المهم ان برضو يكون متناول، كمان يكون عمل حسابه انه صايم الى اخره. في نوع من الافتقاد للغائبين عن الكنيسة، افتقاد الغائبين غير الافتقاد الدوري العام. يعني إذا لاحظت أن إنسان غاب عن الكنيسة أو غاب عن التناول أو غاب عن الاجتماعات المعروفة أو غاب عن مدارس الأحد أو غاب عن الاعتراف، المهم انك انت بتلاحظ مين اللي غايب، ومثل هذا بتروح تفتقده. لان جايز اللي غايب ده يكون غايب لانه في حالة فتور روحي. يعني في ناس كتير تلاقيهم في حالة فتور، يبتدي يغيب عن الكنيسة، وبعد كده يغيب عن الاجتماعات الروحية، وبعد كده يغيب عن التناول والاعتراف، وبعدين صلته تنقطع وجايز يضيع. إن ما افتقدوش الكاهن جايز يفتقدوا الشيطان ويقودوا إلى طرق أخرى، جايز يفتقدوا أصدقاء سوء، جايز تفتقدوا مشاكل، جايز يصعب عليه وياخد على خطره يقول أهنا غبت كذا مدة أبونا ما سألش فيا، ما سألش عني، أمال فين الأبوة، أمال فين، تلاقي الشيطان يلعب به في الناحية دي. فافتقاد الغائبين أمر مهم جدا، بس علشان تفتقد الغائبين لازم تعرف مين الغائبين، لازم تعرف مين الغائبين. أحسن واحد كان في الحكاية دي هو ربنا يسوع المسيح. افتقد أولاده اللي في الحظيرة، عددهم 100، قدر يميز إن 100 ناقصين واحد. مين يقدر يميز إن 100 ناقصين واحد ودول 99 مش 100؟ غير شخص محب يهتم بقيمة النفس الواحدة. شخص محب يهتم بقيمة النفس الواحدة. احنا في كل قداس بعد القداس بنوزع لقمة الأولوجية، لقمة البركة. في كاهن يخلي شماس يحطهم على طبق الزحم، وده مش مظبوط. مفروض ان الكاهن بيدي بنفسه علشان يعرف مين اللي حاضر ومين اللي غايب، يعرف مين اللي حاضر ومين اللي غايب، ويقدر يميز ان كان فاهم شعبه كويس مين اللي ما جاش، ويسأل عليه فلان ماله، هل مسافر، هل مريض، هل غايب وبس كده، هل زعلان من حد، ايه الحكاية. كمان مفروض شمامسة الكنيسة يعرفوا الكاهن بمين الغايبين. في كتاب الدسقولية يقول ان الشماس هو عين الكاهن وأذنه، يقدر يعرف بيه مين اللي غاب، مين اللي عنده مشكلة، مين اللي يحتاج إلى زيارة، وينبهه يقول له يا ابونا فلان يحتاج انك انت تقابله، فلان حصل له شيء الفلاني، جرت له حادثة، مرض، فلان زعلان، فلان سقط في امتحان نفسه مسدودة مش عايز يروح الكنيسة، نهايته أي سبب. فلازم الكاهن يعرف، يكون عارف شعبه وعارف مين اللي حاضر ومين اللي غايب ومين اللي يحتاج لزيارة ومين اللي يحتاج لزيارة. فهو بيفتقد الناس في الافتقاد العام، بيفتقد العائلات كلها، بيفتقد المرضى، بيفتقد الغائبين، بيفتقد أيضا أصحاب المشاكل. أصحاب المشاكل، وبيفتقد أصحاب الشكاوى. وأصحاب المشاكل دول يعني معروفين، جات له أخبارهم أو هم اللي قالوا أو في شكاوى معينة بسببهم، بيزورهم يشوف أمورهم، يشوف حل مشاكلهم. أصحاب المشاكل أو أصحاب الكوارث أو الذين في ضيقة، معروف مين الذين في ضيقة. أو الكاهن اللي عينه مفتحة بيعرف مين المتضايقين في شعبه. ده احنا في صلاة نصف الليل اللي بيقولها الكاهن بيقول اذكر يا رب العاجزين والمتضايقين والذين ليس لهم احد يذكرهم، اذكرهم كلهم. الكاهن الراعي السليم مفروض يكون عارف حالة كل شعبه، مش بس عارف كل واحد في شعبه بالاسم، زي ما قال المسيح خرافي تعرفني وأنا أعرفها وأناديها بأسمائها، لا، يكون عارف حالتهم أيضا، حالتهم الروحية وحالتهم الاجتماعية وحتى ظروفهم المالية وضيقتهم ومشاكلهم، بيكون عارف. ويأخذهم كلهم ويضعهم في صلواته. لأن بعد زيارة الافتقاد مفروض تكون في عمل إيجابي نتيجة الزيارة، وفي صلوات تقدم إلى الله عن هؤلاء الناس الذين افتقدهم، يقدم احتياجاتهم لربنا، يقدم طلباتهم لربنا، يقدم مشاكلهم لربنا، يقدم اعترافاتهم لربنا. في زيارات أخرى هي زيارات بمناسبات طقسية، زي مثلا تبريك المنازل الجديدة. احنا عندنا طقس في الكنيسة ان اي واحد له منزل جديد قبل ما يسكن فيه او في بداية سكنه فيه يجي الاب الكاهن ويصلي طقس تبريك المنازل الجديدة، طقس معروف في الكنيسة. اذا ما كانش عند بعضكم نكتبه لكم ونديه لكم. يصلي من اجل هذا البيت ويباركه ويصلي على ماء يقدسه ويرشه في البيت في حجراته. على فكرة عايز أقول لكم ملاحظة في رش الماء في البيت، لأن جايز البعض ما بيعرفش طريقة الرش. في أب كهن بيصلي على البيت وياخد الماء ورشش، وجايز تترش وتنزل على الأرض. أحسن طريقة أنك ترش الماء على الحيطان، فتبقى المية المقدسة اترشت على الحيطة مش نزلت على الأرض وداسوا عليه. أحسن حاجة الصلاة على ماء مقدس أو تقديس الماء لرشه في البيت مع الصلوات الخاصة بهذا الطقس. ها؟ أنا ما أعرفش حكاية العتبة دي، لكن ممكن. نعم رش على الباب مداخلنا ومخارجنا، السقف ما هينزل على الأرض، رش على الباب أحسن. لكن ما ترش على العتبة يبقى المية دي هيدوسوا عليها الناس وانت داخل. في آباء كهنة أول ما يخشوا البيت يطلبوا السلام لهذا البيت، زي ما قال السيد المسيح: وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت، فإن كان صاحب سلام يحل سلامكم عليه. سلام لأهل هذا البيت. طقس تبريك المنازل الجديدة ده طقس في زيارات الافتقاد. في طقس الأنديل اللي هو سبع صلوات بتقال، والبعض بيختصرها، لكن معروف لأن طقس الأنديل بيصلوه الآباء وهم صايمين، والناس اللي بيدهنوا بالزيت بيكونوا صايمين، فعلشان كده ده بيزوروه في الصباح الباكر. كتير أوي الناس في فترة الصيام الكبير يصلوا صلاة الأنديل في البيت. لكن مش معناها تخش كزائر رسمي تصلي الأنديل وتمشي، برضو تقعد معهم قعدة روحية لطيفة كده تقول لهم كلمة. لأن ساعات الناس يكسفوا الأب الكاهن وبعد ما يجي يمشي يقولوا له: يا ابونا أنت ما قلت لناش أي كلمة روحية، فينكسف انه ما قالش كلمة روحية. واحد بيقول: هل صلاة تبريك المنازل يمكن ان تحل محل صلاة الانديل؟ لا، دي شيء ودي شيء. وما فيش مانع، ده تبريك المنازل الجديدة، ما فيش مانع ان بعديها تصلي انديل، ما جراش حاجة. وهل ممكن ان تتكرر صلاة تبريك كل سنة؟ احنا بنعملها للمنازل الجديدة.
الرش البيت لا يشمل أفراد الأسرة، طبعا كلهم بيحبوا أنهم يترشوا بالماء كلهم. بيقول كيف يعرف الكاهن الغائبين عن الكنيسة؟ وتعلمون قد أسدتكم الأعداد الكبيرة واختلاف جدول الصلاة للكاهن، مرة قداس أول ومرة قداس ثاني ومرة قداس أطفال. هو يعني حتى لو كان في أكتر من كاهن في الكنيسة بيكون كل واحد ليه أولاده المعروفين هم اللي بيعترفوا عليه ومتصلين به، فبيقدر يعرف الشخص ده بقاله مدة ما شافوش ولا لا. لكن على أي الحالات إذا حد من خدام مدارس الأحد قالوله، إذا حد من الشمامسة قالوله، إذا سمع أن هو ما جاش بقاله مدة يقدر ياخد باله. واحد بيقول ما هي حدود أن يكون الشماس عين وأذن الكاهن؟ نريد أن نفهم مش مقصود عينه وأذن يعني بيشتغل مباحث ولا مخابرات، لا، عينه وأذنه يعني يخبره باحتياجات الشعب، مش يخبره بأسرار الشعب أو جاسوس عليهم، لا طبعا ده أمر غير لائق، لكن يخبره باحتياجات الشعب. زي القصة اللي قيلت في السلم، سلم يعقوب الواصل بين السماء والأرض، قيل إن ملائكة صاعدة ونزل عليه، قيل إن الملائكة صاعدة بطلبات الناس واحتياجاتهم ونازلة بالحاجات اللي ربنا بعتها لهم. واحد بيقول كثيرا ما يصلي الكهنة صلاة الأنديل بعد الظهر أو ليلا، فهل هذا جائز أو مسموح به بسبب كثرة الأناديل؟ المفروض أن الأنديل بيكونوا صايمين، يعني هو صايم وهم صايمين، فإذا كانت عيلة صايمة لحد الغروب والكاهن صايم لحد الغروب ممكن، لكن يصلي وهم فاطرين مش صح. بيقول ووجود الأسرة كلها في البيت، هما لما بيروحوا 7 الصبح أو 6:30 الصبح بتكون الأسرة كلها في البيت. واحد بيقول هل من واجبات الكاهن في الافتقاد أن يحضر الزوجات لغير المتزوجين من أبنائه الذين يريدونه؟ مشتغل بتاع الزواج؟ لا، يعني صعبة دي. تدخل الكاهن في الأمور دي بيعمل له مشاكل، لأن افرض حدث خلاف بين الزوج والزوجة، يقول ما حدش جاب لي المصايب دي غير الكاهن، ويقع في خطية آدم اللي قال لربنا المرأة اللي انت جبتها لي هي اللي وقعتني في الخطية. إذا كان قال كده على ربنا مش هيقول كده على واحد فيكم. قلنا مجالات كثيرة للافتقاد، وبعدين عايزين نقول متى يكون الافتقاد. يستحسن ان الكاهن لما يزور أسرة يكون رب الأسرة موجود، يعني منتقد ان يزور امرأة الرجل في غياب الرجل في حالات خاصة ممكنة، لكن في حالات أخرى ما بتبقاش لائقة، يعني أثناء سفر الرجل أو أثناء غيابه أو أثناء وظيفته يأجل الزيارة، إلا لو كانت المرأة في حاجة إلى الكاهن في إشكال ومحدش ينقذها من الإشكال إلا هذا الأب الكاهن، فممكن يروح ومعه شماس من الشمامسة. لكن مش قاعدة، لأن شكت لي إحدى العائلات في الخارج، قالت لي أبونا بيجي يزورنا ومعه مراته وابنه، فما بنقدرش نقول كلام خصوصي ولا اعترافات ولا حاجة، ولو قلنا أي حاجة ممكن نلاقي أسرارنا بره في الشارع، عيال صغيرين ويحكوا، أو امرأة كثيرة الكلام وتحكي. فمفروض زيارة الرعاية والأسرار يكون الكاهن لوحده، لا معاه عريف ولا شماس ولا ابن ولا زوجة، إلا في الحالات الخاصة اللي بقول الزوجة لوحدها وبيفتقدها وتحتاج إن حد يكون معاه. في زيارات أخرى بتكون لأسر المتوفين، يعني واحد توفى وفي جناز في البيت والكاهن بيزور هناك لكي يعزيهم، وطبعا في حالة العزاء بيبقى البيت مليان ناس، فلازم يقول لهم كلمة عزاء خاص. وجايز كمان المتوفى بيكون في بعض أمور خاصة بوفاته عايزة تتحل، أو مشاكل تسببت عن وفاته عايزة تتحل، أو أمور مالية خاصة بوفاته عايزة تتحل، أو أشياء خاصة بالميراث عايزة تتحل، وربما الأسرة عايزة حد ينصحها يعمل إيه، أو بعض أفراد من الأسرة بيطمعوا في أفراد آخرين بمناسبة موت رب الأسرة وعايز هو يحل الموضوع بينهم وبين بعضهم. أحب أن يكون عند الكاهن نوتة افتقاد يكتب فيها تاريخ الافتقاد والزيارة اللي افتقدها، وإن كان في أشياء تحتاج لإجراءات معينة يكتبها، وإن كان يلزمهم طلبات يكتبها، ويراجع الحكاية دي بين الحين والآخر، ويقدر يعرف فات على مين وساب مين في هذه الزيارات. بس ما يحطش أسرار معينة في نوتة الافتقاد، لألا لو وقعت في إيد حد تكشف أمور معينة. إذا كان أكثر من كاهن يبقى ينظموا مسائل الافتقاد بينهم وبين بعض، لكن لا يمنع إذا كانت أسرة في حالة معينة يزوروها كل الآباء الكهنة، مثل حالات المرض وحالات الوفاة وحالات الأحوادث وحالات المشاكل، ممكن، لأن دي حالة خاصة غير الحالات الأخرى. الافتقاد بيكشف للكاهن النواحي العملية التي يعيش فيها الناس، فحتى معلوماته ما بتكونش معلومات نظرية، إنما أشياء عملية بناء على ما يراه وما يعرفه. ولذلك الكاهن الذي لا يفتقد بتبقى معلوماته نظرية، لكن الكاهن اللي بيفتقد بيكون عايش مع الناس، مشترك مع الناس في حياتهم، في أفراحهم، في مشاكلهم، في أحداثهم، في اعترافاتهم، فبتكون حتى معلوماته عملية، وحتى عظاته بتكون أكثر تأثيرا من النواحي العملية دون أن يكشف سر أحد، لكن بيكون فاهم الدنيا ماشية إزاي، عايش معه. واحد بيقول هل توجد صلاة اسمها صلاة الغائب؟ حضرت جنازة في كنيسة ماريجرجس بهليوبوليس بدون صندوق أو جثمان، فهل هذا صحيح تقصيا لأن المتوفى بالخارج؟ ممكن. في عندنا في الكنيسة صلوات اسمها صلاة الغائب. أفتكر أن أنا مرة صليت صلاة الغائب، كانت على الإمبراطور هايلي سلاسي، وده ابن من أبناء كنيستنا. ولما مات كانت حكومة منجستو دي حكومة شيوعية، أنا ما أعرفش صلوا عليه ولا ما صلوش عليه، فصليت صلاة الغائب من أجل روحه في الكاتدرائية الكبرى في هنا كبرى الكنيسة بتاعتنا. وأفتكر كان حاضر في هذه الصلاة المار جريجوريوس مطران الهند الأرثوذكسي، كان حاضر معنا واشترك في الصلاة. صلاة غائب، جايز مثلا إنسان مات في حادث الطيارة، ده هيجيبوا جثمانه منين؟ ده جايز ما يلقوش. جايز مات في زلزال، في بركان، في سيلة، ممكن. جايز في بلد تانية، ممكن. صلاة غائب كمان ده ما تستغربولوش في حاجة، ده احنا عندنا أوشية المنتقلين أو أوشية الراقدين بنصلي بيها على كل إنسان، ما يكونش جثمانه موجود عندنا، لكن بنصلي صلاة عمومية بالنسبة لهؤلاء الناس في عدم وجود جثمانهم. كمان في القداس بنعمل ترحيم معين على اللي توفوا، وبنقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم إلى آخر. فبرضو هي صلاة غائب جزئية غير صلاة الغائب الكاملة اللي كأنها جناس فعلا عن الغائبين، ممكن. واحد بيقول هل لزاما على الكاهن أن يصلي صلاة الأنديل على كل من يطلب، خصوصا في الصوم الكبير، حتى لو لم يكن يوجد مريض ويقول إنها بركة؟ ممكن. أنا قلت لكم على فكرة طوائف من الذين يصلي على يفتقدهم الكاهن، وقلنا الافتقاد العام والمرضى وأصحاب المشاكل والشكاوى والوفيات وأصحاب الضيقات والغائبين والأنديل والتبريك. أريد أن أضيف إلى هؤلاء أيضا الذين يطلبون من الكاهن الافتقاد، يعني غير كل ده جايز عيلة تطلب منه وتقول له يا ابونا احنا عايزينك تزورنا، احنا عايزينك تفتقده، يقول لهم حاضر ويديهم معاد ويكتبوا في النوتة ويروح. اهدي اسم الذين يطلبون، فالناس اللي بيطلبوا انديل يروح لهم، حتى ان كان الانديل اصلا لاجل المرضى، لكن فيه السبع اواشي كله جميع الطلبات، وفيه طلبات جميلة جدا، وفيه حاجات كتيرة يعني مفيدة روحيا، طلبات مفيدة روحيا، على الأقل فيها رفع بخور في البيت، وفي صلوات في البيت، على الأقل فيها صلاة الشكر، على الأقل فيها المزمور 50 ارحمني اللهك عظيم رحمتك، يعني في على الأقل بركة في البيت إن الكاهن جه وصلى، يعني اللي يطلب منه يروح، ما تبقوش حرفيين يعني في هذا الموضوع. بيقول افتقاد الخدام والشمامسة وأعضاء اللجنة، طبعا ممكن، يعني طبعا لما بيكونوا خدام اسم الخدام وأسرات وعائلات الخدام والشمامسة وعائلات الشمامسة وأعضاء اللجنة وعائلات أعضاء اللجنة، لكن ما يكونوش دول هم اللي واخدين كل حاجة. طقس خلع الحذاء في القداس، هل قصة موسى النبي اخلعنا؟ بالنسبة لموسى النبي في خروج إصحاح 3 قال له اخلع حذائك من رجليك لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. نفس الأمر حدث في سفر يشوع إصحاح 5، برضو قال له اخلع حذائك من رجليك لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. مفروض أن احنا نخلع حذائنا قبل ما نخش الهيكل، على الأقل فيما يخلع الإنسان حذائه
بيشعر ان المكان اللي دخله ده مكان غير عادي، او مكان له اهمية خاصة او روحانية خاصة او قدسية خاصة، بدليل انه بيخلع حذائه. فالعمل اللي بيعمله الانسان بالجسد بيدي مشاعر بالروح، والعمل اللي بيعمله بالروح بيدي مشاعر في الجسد. زي مثلا انت لما تقول قدوس 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 تلاقي نفسك انحنيت ورشمت بالصليب، لان المعنى الروحي اللي بتقوله بيخلي جسدك يبقى بالشكل ده. ولما تخلع الحذاء من رجليك يجي لك شعور ان ده مكان مقدس. زي مثلا ايه في حكاية اللي بين الجسد والروح، انت لما بتصلي وترفع عينيك لفوق وايديك لفوق، طب ما هو موجود في السماء وموجود في الارض، هو ربنا بس موجود في السماء؟ وتقول ابانا الذي في السماوات، هو بس الذي في السماوات؟ هو ابانا في السماوات وفي الارض وما بين السماوات والارض وفي كل مكان. لكن انت لما بتقول في السماوات او ترفع نظرك لفوق بتاخد فكرة عن جلال الله وعظمة الله، دي بتديك خشوع داخل قلبك اكتر. مار اسحاق بيتكلم عن الزي الحسن في الصلاة، يسميه كده الزي الحسن في الصلاة، يقولك تقف كده منتصب كأنك واقف امام شعاع نار، امام عمود نار. الزي الحسن في الصلاة من ناحية رفع النظر لفوق، من ناحية رفع اليدين، من ناحية الركوع، من ناحية السجود، من ناحية انتصاب الجسد وعدم تحركه، كل ده بيدي شعور من جوه بالهيبة والتوقير. ولذلك في صلاة باكر أول ما بنبدأ بنقول هلما نسجد هلما نسأل المسيح إله، هلما نسجد هلما نطلب المسيح ملك. إيه اللي يخليك تسجد؟ وانت بتسجد في عملية السجود الذي يقوم به الجسد بتدخل مشاعر روحية جوه الانسان ما يعمل. لكن غير الناس اللي يصلوا هم قاعدين، قاعدين ازاي؟ بلاقي ناس كتير قاعدين في الكنيسة وحاطين رأسهم كده ويقولوا نصلي. لا يا حبيبي، صلي يعني توقف على حيلك تصلي وانت قاعد؟ ده انت جايز بتقدرش تكلم رئيسك في العمل وانت قاعد، ومتكلم ربنا وانت قاعد. ولذلك انا لما كنت بروح في اي مؤتمر بره او في اي زيارة وتيجي المايدة ويقولوا نصلي، اقول لهم اتفضلوا نقف، نقف كلنا ونصلي، لكن نصلي واحنا قاعدين لا. الاحترام اللائق بربنا، مش تصلي وانت قاعد. ده تصلي وانت قاعد ولا مؤاخذة بقى لو كنت مريض او عندك حاجة في العمود الفقري. انا عندي في العمود الفقري لكن بصلي وانا واقف، يعني اقول حاجة خطرة ما تقدرش تقوم، او معوق او مريض، لكن ما دمت في صحتك اقف قصاد ربنا. عشان كده الكاهن بيقول للصلاة قفوا، للصلاة ايه قفوا. فالنواحي الجسدية دي مفيدة روحيا أيضا. يقول بيقولون أن من يريد صلاة القنديل يأخذ من المية الموجودة في الكنيسة المصلى عليها في خميس العهد. طب والصلاة؟ ده هو بيصلي. القنديل على فكرة صلاة على زيت مش صلاة على مية. المية دي حاجات تانية. ممكن انك تطلب من كاهن يصلي. نعم. طب وش دخل رش المية في موسى النبي؟ اه لا اصل شوف ايه المياه دي، يعني انا انصحك علشان ننقذ الوقت شوية، لكن هقولك حاجة بسيطة. الكتاب اللي انا عملته لكم عن خميس العهد فيه كلام كتير عن المية ومباركة المية وعلاقة المية بالحياة وعلاقة المية بالطهارة وحتى ماء الحياة وغيره والمزامير اللي تقول صوت الرب على المياه وسفر التكوين اللي يقول وروح الله يرف على وجه المياه والمزمور الأول اللي يقول كشجرة مغروسة على مجاري المياه. كانت المية بترمز للحياة في أوقات كثيرة من الكلام اللي قلناه ده، زي ماء الحياة، الماء الحي اللي المسيح قال فيه قاله للمرأة السامرية في يوحنا 4، زي ماء الحياة اللي جه في سفر الرؤيا في إصحاح 20 إلى آخره. فالماء مرتبط بالحياة في أوقات كثيرة وله رموز فيه. الماء أيضا مرتبط بالطهارة، مرتبط بالطهارة، زي ما المسيح غسل أرجل التلاميذ وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم على يهوذا، وزي ما قال أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم في حزقيال النبي 33. وليه رموز كثيرة المية، فإحنا بنصلي على المية، وخصوصا في قداس خميس العهد ما هو بنصلي على مية واسمه قداس المياه حتى. فالمية ليها معاني كثيرة في الكتاب المقدس وبتعطي نوع من البركة، يعني تلاقي المية ليها نوع من البركة والزيت ليه نوع من البركة، الاثنين دول بالذات. نعم لا دي على الملاك، لكن الايد اللي كانت ماسكة جسد الرب ودمه هي لما تاخد شوية مية وترشها بياخدوا منها بركة، بدليل الايد بيقبلوه، فالمية اللي بتيجي عليها ليها بركة معينة. نعم لا 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 انا هعمل لكم طقس مظبوط، هعمل لكم طقس كويس ليه واخد عليه موافقه المجمع المقدس واتفق لكم. السؤال بيقول اذا لم يحضر الكاهن للصلاه قبل دخول المنزل الجديد هل يجوز للزوج او الزوج او اي خادم رش المنزل بماء مصلى مثل ماء اللقان ويكتفى بذلك؟ البيت ممكن يتقدس بطقس تبريك البيوت، وممكن يتقدس بصلاة الأنديل، وممكن يتقدس برفع البخور، وممكن يتقدس بصلواتكم انتو. معلش هقول لكم يعني ايه بصلواتكم انتو، طبعا غير الأب الكاهن، الأب الكاهن ليها معنى آخر، لأن ممكن ان يكون مصدر للبركة. يعني مثلا خدوا قصة زي قصة القديس الأنبا أنطونيوس الكبير. أنبا أنطونيوس الكبير ما كانش قسيس، الآباء السواح، الآباء المتوحدين، لأنهم عاشوا في تلك المغارات وفي شقوق الجبال وفي الوحدة، وملوا المغارة أو القلاية بتاعتهم صلوات ومزامير وحاجات زي دي، أصبح المكان ده مقدس، الناس بيروحوا هناك يقدسوا عنده يتباركوا. ليه؟ لأن المكان تبارك بالصلاة التي فيه، فكل مكان الواحد يصلي فيه بيتبارك، لكن بركة الكاهن بركة أخرى من نوع آخر، من نوع أرقى، على اعتبار انه هو وكيل لله. في الكتاب المقدس يقول لي يكون الاسقف بلعيب كوكيل لله. وبالنسبة للكاهن زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 4:1 بيقول لي احسب الانسان كخدام لله ووكلاء السرائر الالهية، كخدام لله ووكلاء السرائر الالهية. فالكاهن هو وكيل للسرائر الالهية، فله سلطان ايضا ان يمنح البركة، بدليل ان واحد بيروح للكاهن ويقول له باركني يا ابونا، بيحط ايده عليه ويصلي ويقول له ربنا يباركك. فالكاهن له بركة خاصة، اما جاش الكاهن انتوا عودوا صلوا، ومجرد صلاتكم في البيت بتعطي البيت بركة خاصة، ولما يجي الاب الكاهن
يبقى يصلي عليكم صلاة الكهنوت، دي نوع آخر. سؤال من واحدة بنت بتقول: غالبية الرجال يعملون نهارا وليلا، فالافتقاد سيكون صعبا، ليه؟ ما عندهمش وقت فاضي أبدا. كلام مبالغ فيه، يعمل نهار وليلة ازاي؟ ده احنا عندنا الشغل في الحكومة بنتقسم الساعة 1-2، وبعديها من 2 طول بقية النهار الراجل فاضي، إلا اللي عنده نبطشيات بالليل بيكون فاضي بالنهار، يبقى ده من النوع اللي الكاهن يفتقده بالنهار، إلا لو كان يوم أجازة وهو في غيب. طبعا يا جماعة الحالات الخاصة دي ما يبقاش خاصة بالمعلومات العامة، حتى مثل هذا الإنسان يفتقدوه في يوم أجازته. واحد بيقول: هل رش الماء للبركة والطهارة هل يمكن أن نقول إن مرجع الزوفة التي كان الكاهن في القديمة يرشها؟ هو الزوفة زمان كانت بتستخدم في رش الدم، يعني رش دم الذبيحة، عشان كده هو بيقول انضح علي بزوفاك فأطهر، إن برش الدم لما كانت بتتعمل الذبيحة كانوا بياخدوا دم الذبيحة بالزوفة وبيرشوا، بيرش على خيمة الاجتماع، بيرش على المذابح، فكانت حاجة خاصة بالذبح. نكتفي بكده، تفضل نصلي.